بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأتشرف في هذه الليلة بلقاء إخواننا بمسجد البصيرة ببرستول في محاضرة بعنوان كلمة توجيهية منهجية. كذلك أتشرف بحضور إخواننا وأخواتنا في معهد الميراث النبوي وجميع من يحضر ويستمع إلى هذه الكلمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن تكون حجة لنا لا حجة علينا. بارك الله فيكم. فتكون هذه الكلمة يعني نصائح وتوجيهات ليست مرتبة، والغرض منها معالجة بعض المشاكل وبعض التغييرات وبعض المفاهيم الخاطئة. لذا آثرت أن تكون غير مرتبة حتى تتشوق النفس لما بعد كل نقطة أو نصيحة، فأسأل الله عز وجل أن يجعلها كذلك. أول ما أحث نفسي بارك الله فيكم، وأحث إخواني بارك الله فيكم جميعا، على الإخلاص لله عز وجل في القول والعمل. والإخلاص كثر المتكلمون فيه، ولكن المهم أن يتمثل العبد الإخلاص لله عز وجل في قوله وفعله ونيته، حتى يسلم من كثير من المشاكل ومن الفتن. فالله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يقول السعدي رحمه الله تعالى: الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد، فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله، وطلب الزلفى لديه، حنفاء أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإخلاص لا شك أنه من أوائل ما ينصح المرء به نفسه وينصح به إخوانه. ثم مع الإخلاص النصيحة الأخرى: لزوم السنة. ولزوم السنة، كلمة لزوم كلمة تدل على مصاحبة الشيء بشيء دائما، وتدل على عدم مفارقته مع المداومة عليه. فنحن أهل السنة نلزم السنة ونعمل بها، ولا نفارقها ولا نخالفها ولا نتخلف عنها في زمن من الأزمان، بل نحن كما سيأتي إن شاء الله ثابتون على السنة. فلزوم السنة أمر عظيم، و التمسك بالسنة هذا كان داب السلف. يقول الحسن رحمه الله: من كان متأسيا فبرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن سيرين: كانوا يقولون ما دام على الأثر فهو على الطريق. الألباني رحمه الله تعالى يقول في كلام له أختصره: في الأسباب التي تدعو وتحمل دعاة السنة إلى الدعوة إلى السنة وترك كل قول يخالفها، ذكر عدة أسباب أنا أذكرها باختصار. الأول أنها المرجع الوحيد أي السنة بعد القرآن، وعلى ذلك الإجماع. ثانيا أنها عصمة من الوقوع في الخطأ وأمان من التردي في الضلال. ثالثا أن السنة حجة ملزمة باتفاق المسلمين. رابعا وهذا مهم، أنه لا يمكن القضاء على ما دخل في المسلمين من البدع والأهواء إلا من طريق السنة، كما أن السنة سد منيع للوقوف في وجه المذاهب الهدامة والآراء الغريبة التي يزينها أصحابها للمسلمين فيتبناها بعض دعاتهم ممن يدعي التجديد والإصلاح ونحو ذلك. فالسنة تهدم هذه الأصول الباطلة وتنير طريق المسلمين. خامسا، أن المتمسك بالسنة يكون على مثل اليقين في الأحكام التي يأخذها منها بخلاف آراء الرجال. سادسا، أن السنة تسد الطريق على الذين يريدون أن يتحللوا من الإسلام ويتخذوا من التلفيق باسم المصلحة ما يؤيد حجتهم، ولا يعجزون أن يجدوا في ثنايا المذاهب في مسألة من المسائل ما يوافق ويؤيد مصلحتهم المخالفة للسنة، وهم لذلك يحاربون الرجوع إلى السنة. تعجب، أنا الآن أعلق، تعجب من بعض المسلمين كيف أنه لا يحمل إخوانه ولا يحمل المسلمين على السنة، بل يحملهم على قول فلان وفلان تهربا من السنة. لماذا؟ قال: هم لذلك يحاربون الرجوع إلى السنة، لأنها تسد الطريق عليهم وتكشف تسترهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وكلامه كلام واضح وجميل، ينبغي لنا أن يعني نتفهمه وأن نتعقله وأن ندرك ما فيه من فوائد وتوجيهات. السنة مهمة إخواني بارك الله فيكم. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم. يقول حسان بن عطية رحمه الله تعالى: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. يقول أبو بكر بن عياش: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان، لذلك كانت السنة مهمة وضرورية، وينبغي لنا أن نلزمها وأن نتعلمها وأن نطبقها وأن لا نفارقها. لماذا؟ فالسنة تجنب الأهواء والردى. يقول أبو العالية: والله لا أدري أي النعمتين علي أعظم، أن أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام، أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هدى فيه هوى، يعني على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عصمني بالسنة. ويقول مجاهد كذلك بعبارة نحوها: إذ بذهاب السنة يذهب الدين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال، أمور تكون من كبرائكم، فأيما مرية أو رجيل أدرك ذلك الزمان فالسمت الأول فإن اليوم على السنة. يعني الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف عن سنته، اختلاف عن هديه. فالسمت الأول أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو النجاة. ولذلك يقول عبد الله بن محيريز: يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. فالسنة تعصم دين المسلم، كما قال ابن مسعود أيضا رضي الله عنه: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أوصيكم بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة. انتهى. ومشهور قول الزهري رحمه الله تعالى: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. لذلك قال أكثر من واحد من السلف أن الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، كما قال يحيى بن يحيى. وقال ابن معين رحمه الله تعالى: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال: فقلت ليحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد فهذا أفضل منه؟ قال نعم بكثير. كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الراد على أهل البدع مجاهد. والسني من هو إخواني بارك الله فيكم؟ السني كما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى حين سئل من السني، قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. أنا أقول كذلك، السني الذي إذا ذكر التحذير من الأهواء وأهلها والتحذير من المخالفين إلى السنة لم يتعصب لشيء منهم. للأسف نجد بعض إخواننا السلفيين، في هذه الأزمنة الأخيرة والأوقات والسنوات الأخيرة، أنهم يتابعون بعض المنحرفين، بعض الذين حذر منهم العلماء، فإذا قيل له حذر منه فلان وفلان انتفض ولم يقبل القول. هذا ليس بسني، هذا لم يعظم السنة، هذا يعني خالف صفة السني. فالسني لا يتأثر ولا يتعصب لشيء من هذه الأهواء ولا لأهلها. لذلك من علامات السني كما قال قتيبة أنه يحب أهل الحديث ويبغض أهل البدع. قال قتيبة: إذا رأيت الرجل يحب، إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وذكر قوما آخرين، فإنه على السنة، ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. لذلك كان السني إخواني بارك الله فيكم، وهذا الأمر يعني الذي يليه، السني غريب، الذي يدعو إلى السنة غريب. يقول يونس: أصبح من إذا عرف السنة عرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها. وقال: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وقال الثوري كذلك: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وكلام السلف في هذا الباب كثير جدا، وأنا أريد أن أختصر لأتطرق لنقاط كثيرة بارك الله فيكم. لذلك من علامات السني أنه يلازم أصحاب السنة، وملازمة أصحاب السنة من نعم الله، كما قال أيوب: إن من سعادة الحدث والأعجم أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. وقال يوسف بن أصباط: من نعمة الله على الشاب أن يوافق صاحب سنة يحمله عليها. إخواني بارك الله فيكم، هناك أيضا من الأمور التي أريد أن أتكلم عنها بارك الله فيكم، بعض الأفهام الخاطئة، بعض الفهوم الخاطئة. فبعض الناس يظن أن أمر السنة سهل، ما دام أنك تعبد الله، ما دام أنك تدعو إلى الله، ما دام أنك فيما تظن أنك على خير، الأمر سهل. حتى لو خالفت السنة، السنة ما هي ضرورية، اعمل بما يكون فيه هداية الناس، ليس شرطا أن تكون على السنة. وهذا خطأ ومفهوم خاطئ. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطائفة المنصورة والفرقة الناجية قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباضي ابن سارية قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، بعد أن ذكر الأهواء. وقوله فعليكم أي الزموها، أي الزموها وجوبا، ليس لكم الخيار في ذلك. فالسنة طوق النجاة، وما كان عليه السلف رضوان الله عليهم هو صمام الأمان. انظروا على سبيل المثال كيف أن السلف رضوان الله عليهم، بل يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أمر السنة. ففي الصحيح عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع، لم يمتثل السنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، أي إلى فمه، كما في صحيح مسلم. وقال سليمان بن حرب: من زال عن السنة بشعرة، يعني فارقها، فلا تعتدن به. يعني إذا رأيت الرجل يخالف السنة ولو في شعرة، ضع يدك على اليمين على اليسار تحت الصرة، أسبر يديك، ضع يدك اليمين على جهة القلب، ضع أما على الصدر كما جاءت به السنة، لا، ليست المذهب أنه على السرة أو تحت السرة. سبحان الله، سبحان الله، أين تعظيم السنة؟ الإمام أحمد على العين والرأس، بل هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى بنفسه كان يقول، وكذا الشافعي وكذا مالك وكذا الأئمة كلهم يقولون قولا واحدا، إذا خالف قولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بأقوالنا عرض الحائط. في كلام هذا معناه، وهذا مقتضاه، وهذا لازمه. كانوا يقدمون السنة على أقوالهم، بل كانوا لا يحبون أن تدون أقوالهم حتى لا يحبون أن تدون أقوالهم حتى لا تقدم على السنة. بارك الله فيكم. فالتمسك بالسنة وتعلمها ويعني تقديمها على الآراء وعلى الأهواء وعدم التعصب للآراء والأهواء، هذا أمر واجب، ما فيه كما يقال مساومة، ما فيه خيار، لابد من العمل به. لذلك بارك الله فيكم إخواني، أيضا أنتقل لقضية مهمة، قضية قد يعني تكون سببا لانحراف أو لخطأ بعض إخواننا السلفيين، وذلك أنهم إذا رأوا المبتدعة عابدا ناسكا زاهدا ظنوا أنه أفضل من أهل السنة، ولا شك أن هذا ظن خاطئ. لا شك أن المبتدع لو كان من أعبد الناس وأنسك الناس، ولا شك أن المبتدع فاسق ببدعته، ولكن نحن نجاري من يصف المبتدع بالعبادة والنسك على ظاهر قوله، وإلا فالمبتدع عند أهل العلم فاسق ببدعته. فالمبتدع ولو كان عابدا ناسكا زاهدا ليس والله أفضل من أهل السنة، بل حتى والله ليس أفضل من فساق أهل السنة. ففساق أهل السنة أفضل من المبتدعة. لماذا؟ لأن البدعة أشد وأعظم من المعصية، فالفاسق صاحب معصية والمبتدع صاحب بدعة، فكيف ترى الفسق أعظم من البدعة؟ لا شك أن هذا مخالف لقول السلف رضوان الله عليهم. انظروا إلى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، يعني عمل قليل في سنة خير من إنسان عنده عبادات واجتهادات لكنه مبتدع. لماذا؟ لأن السنة عالية، السنة رفيعة، السنة لها مكانتها، السنة عظيمة، وأما البدعة حقيرة. البدعة من سبيل الشيطان وسبل أهل الإجرام وسبل المخالفين للصراط المستقيم. فمتى تعظم البدعة ومتى يعظم أهلها؟ إلا إذا حصل انحراف في الفكر، إلا إذا حصل تشويش في الصف السلفي، إلا إذا دخل في الصف السلفي من ليس بأهل له. نعم، دخل للأسف في الآونة الأخيرة بعض الناس يشوشون، يدعون أنهم سلفيون ولكن يشوشون بأفكارهم ويشوشون بمناهجهم المختلطة التي يصورونها كأنها المناهج السلفي. لا يا أخي، حنانيك، انتبه، إلزم السنة، إلزم أهلها، أثبت على الحق كما سيأتي إن شاء الله. بارك الله فيكم. ولذلك كان السلف يقولون ويصرحون أنهم لا يتركون السنة لقول أحد. قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: سنة رسول الله أحق أن تتبع من سنة ابن عباس. وكانوا يقولون: لم أكن أدع سنة رسول الله لقول صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مهم، لأنه بعض الناس تجيه وتقول هذا خلاف السنة، ابتعد عن المبتدعة، لا تسمع لهم، انتبه من المخالفين. يقول لك يا أخي عنده كلام طيب وكذا، ولعله يا أخي ما هذا الآن رأي تقدمه على السنة بالإجماع، بالإجماع في وجوب هجر أهل البدع ومفارقتهم، وأن من لا يعني وأن المسلم السني السلفي يبتعد عنه. وأنت تأتيني بآرائك وفلان وعلان، مع احترامي لفلان وعلان، ولكن نحن لم نؤمر باتباع فلان وعلان، إنما أمرنا باتباع الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم طوق النجاة. لذلك قال عطاء: ليس الدين بالرأي ولكنه السمع. ومعنى قوله السمع أي القرآن والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها، فقال أحد أبنائه: والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا، سبه بمعنى قال له كلاما ينتقصه، ليس معناه أنه لعن أو كذا. قال فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. قال ابن عمر: أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن؟ وفي رواية أنه ضربه في صدره وقال: أحدثك عن رسول الله وتقول لا؟ وعند ابن ماجه، هذا في صحيح مسلم، وعند ابن ماجه أن ابن عمر لما سمعه غضب غضبا شديدا وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن؟ فانظروا بارك الله فيكم كيف أن الصحابة يعظمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا يعني آثار كثيرة مشهورة، مثل قصة عبد الله بن المغفل رضي الله عنه لما نهى ابنه أن يرمي بالحجر ورمى ابنه، فقال قال له عبد الله: أحدثك عن رسول الله أنه نهى عن الرمي، الخذف الرمي، وأنت تخذف أي ترمي؟ لا أكلمك. وفي رواية عند مسلم: لا أكلمك أبدا. قال الحافظ ابن حجر: في الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث، فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه. انتهى. إخواني، لزوم السنة إحياؤها. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة عمل بعده بها كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم. الحديث. كذلك من لزوم السنة مجانبة الأهواء والبدع. كذلك يقول أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال: فحدثت الحسن فقال: صدق ونصح. إخواني بارك الله فيكم، كذلك من الوصايا أن المؤمن والسلف الصادق لا يتعرض للفتن، فالتعرض للفتن هو من باب الذنوب. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: التعرض للفتنة هو من باب الذنوب، فالمؤمن الصادق لا يفعل إلا ما أمر به، فإن ذلك هو عبادة، ولا يستعين إلا بالله. لذلك الفتن بارك الله فيكم والمحن تميز الصادق من الكاذب. يقول السعدي رحمه الله تعالى: إذا وجدت المحن تبين المؤمن الصادق من الكاذب، فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم. فالفتن لا يتعرض لها المؤمن حتى لا يفتن ويبتعد ويلزم الحق ويصبر حتى ينجو بإذن الله تعالى. أيضا من الأمور التي أريد أن أذكرها لكم الثبات على الحق، فإن الثبات على الحق وعلى السنة هو ثبات على الإسلام، ثبات على الإسلام بأصوله وفروعه ومنهجه كما ذكر ذلك أهل العلم. ذلك كن سنيا أيها المؤمن، كن سنيا ملازما للسنة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كل من كان على منهاج الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان فهو سلفي وإن كان في عصرنا هذا. كذلك ليكن قصدك أيها المؤمن، ليكن قصدك الحق. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: من قصد الحق وصل إليه إن شاء الله، فأخلص لله وأصدق وسوف تدرك الحق من الباطل إن شاء الله بعد الأخذ بالأسباب. يقول الشيخ محمد العنجري حفظه الله تعالى: هناك فرق بين من يريد نشر الحق وبين من يريد العلو بالحق. يعني من يريد أن ينشر الحق ينشره بأي صورة كانت ويسعى لنشره للحق، وفي أناس ينشرون الحق أو العلم ليعلو ويعني يتخذ مكانة بين الناس في الدنيا لا لله عز وجل. إخواني، من ترك السنة زاغ. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. انظر من يتكلم هذا الكلام، أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. لا شك أن هذا فيه عبرة. كذلك إخواني، من الأمور المهمة أن تعلموا أن الحق لا يعلق بالقلة والكثرة، إنما الحق يعلق بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. لذلك اعرف الحق تعرف أهله، لا تعلق الحق بالأشخاص. كذلك إخواني، بيّن أهل العلم أن من رد الحق عوقب بفساد قلبه وعقله. قال الحربي رحمه الله تعالى: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الواجب على المؤمن أن يستسلم للنصوص من حين أن تأتيه، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون هذا. فبمجرد ما يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء يفعلونه، وبمجرد ما ينهى عن شيء يتركونه. فكون الإنسان يتلكأ أول ما يأتيه الحق خطر عظيم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: المستكبر عن الحق يبتلى بالانقياد للباطل. ولهذا يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: ولهذا قيل: من عرض عليه حق فرده فلم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. ومن هنا قيل: لا رأي لصاحب هوى، فإن هواه يحمله على رد الحق فيفسد الله عليه رأيه وعقله. كذلك إخواني، من الوصايا صحبة صاحب السنة كما مر معنا سابقا. كذلك من الوصايا، بارك الله فيكم، وأنا أريد الآن أن أختصر يعني حتى الوقت أزف وقارب. ومن الأمور التي أريد أن أحث نفسي وإياكم عليها: بنشر المنهج السلفي، ولا تستحي من ذلك. بعض الناس يستحي أن يقول، أن يدعو إلى منهج السلف، فينشر للمخالفين وينشر لبعض المنحرفين، وينشر من يعرف هو أن عنده شيء من الخطأ، لكن لا ينشر لإخوانه السلفيين، لا ينشر لأقوال أهل السنة ولنصرة المذهب السلفي. كذلك اعترف بخطئك وارجع عن باطلك. يقول الألباني رحمه الله تعالى: لا ينبغي أن تسوغوا أخطاءكم اللفظية بصوابكم القلبي، هذا لا يسوغ. فعلينا إذا تكلمنا بالكلام أن يكون كلامنا مطابقا لحسن قصدنا، وأن لا يكون كلامنا سيئا وقصدنا حسنا، بل يجب أن يطابق اللفظ ما في القلب. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو على نفسك. وكان السلف يقولون: من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، كما جاء عن عمر رضي الله عنه وعن غيره من التابعين. أيضا الرجوع إلى العلماء الراسخين في العلم أصل سلفي. ونعني بالرجوع إلى العلماء الرجوع إلى ما عندهم من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وما يدلون عليه. ولذلك من الخطأ عند بعض إخواننا السلفيين هدانا الله وإياهم للصواب، أنهم يفهمون الرجوع للعلماء بمعنى تقليدهم في كل شيء وعدم مخالفتهم في أي شيء. يا أخي، العلماء ليسوا قرآنا وسنة وليسوا صحابة. العلماء يؤخذ من قولهم ويرد. فلما تجعل العلماء هم في مرتبة النصوص الشرعية، أنت ابتدأت في دين الله عز وجل. ولذلك بعضهم يقول: إلزم غرز العلماء، يقصد بهذا أنك تدخل داخل كالمسمار في الجدار، ما تتحرك شيء الذي يقولونه تفعل. وهذا خطأ. نحن مأمورون بالرجوع إلى العلماء وسؤالهم لأخذ الحق الذي عندهم، لا للتعصب لهم ولا لتقديمهم على النصوص كما مر معنا سابقا، كما مر معنا سابقا. لماذا؟ الحي لا تؤمن عليه الفتنة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه، كذلك قال عبد الله بن عمر: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن أولئك أصحاب محمد رضوان الله عليهم كانوا خير هذه الأمة، إلى آخر قوله رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو بعد التابعين مخير. وقال أيضا: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخذ به ثم التابعين بعد، الرجل فيه مخير. فانظروا بارك الله فيكم كيف معنى الرجوع إلى العلماء، كيف تحرف للأسف عند بعض الناس. وهناك من يأتي بقواعد ليطعن في المنهج السلفي وليخدم أهل البدع، كتفريق بين المنهج والعقيدة. فإذا كانت عقيدته سليمة وعنده انحراف في المنهج فهذا سلفي وهذا خطأ، فلا تفريق بين المنهج والعقيدة. أيضا بعضهم الجرح المفسر، فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا للحق، وأن يجعلنا من أهله، وأن يجنبنا الأهواء والفتن، وأن لا يجعلنا من أهل الباطل ولا الناصرين للباطل وأهله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.